السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة المباركة بكل خير، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه كما جمعني وإياكم في هذا المكان على هذا الخير أن يجمعني وإياكم دائما على خير، ثم يتفضل علي وعليكم بأن يجمعني وإياكم في جنة الخير. وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة والدين. ثم أما بعد، أيها الآباء والإخوة والأبناء، حديثنا في هذا اليوم الطيب المطيب في هذا المكان الطيب المطيب عن حبيبنا محمد الطيب المطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أجمل الحديث عندما يكون عن حبيبنا وسلوة نفوسنا وطبيب قلوبنا سيدنا وسيد ولد آدم صلوات الله عليه وسلامه. والحديث أيها الأحبة عن الحب في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لكم كما علمني وإياكم نبينا صفينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، إني أحبكم في الله. على قدر إيمانكم بالله وعلى قدر طاعتكم له سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى والوجوه وزين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. اللهم صل على نبينا محمد. أبشركم ببشرى ليست مني وإنما من حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هذه المشاعر في قلوبنا نحو بعضنا أيها الأحبة، هذه طاعة وقربة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، كما قال نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك جاءتنا البشرى منه، وهو البشير النذير، أن المتحابين فيه ومن أجله سبحانه وتعالى يظلهم جل جلاله في يوم القيامة تحت ظل عرشه في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، عندما يجمع الله الأولين والآخرين، المستقدمين منا والمستأخرين، فيكونون على أرض الساهرة، وتكون الشمس على رؤوسهم قد رميل، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمهم العرق الجامع. وأناس بمنة الله عليهم وفضله لديهم يظلهم سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن أولئك رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. بل إن المتحابين في الله على منابر من نور على يمين الرحمن، يغبطهم على ذلك المقام الكريم الأنبياء والشهداء، وليسوا بأنبياء ولا شهداء، وإنما قوم تحابوا في الله فجمعهم الله على تلك الأسر المباركة على يمين عرشه جل في عليائه. فأي نعمة وأي منة وأي فضل، مشاعرنا عواطفنا أحاسيسنا عند الله عز وجل في الميزان. ما أعظم هذا الدين، ما أجل هذه الشريعة، ما أكرم هذه الرسالة، ما أجمل وأنبل هذا النبي الكريم الذي جاء بالحب ليغرسه في قلوبنا وليجعله هو ديدن معاشنا وحياتنا، وهو الضابط والرابط لكثير من علاقاتنا ومجتمعاتنا. تعالوا ننظر وإياكم إلى الحب في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعالوا معي ندخل إلى بيته الشريف المبارك، كيف كان الحب يسوس ذلك البيت، وكيف كان نبينا صفينا سيدنا صلى الله عليه وسلم يفيض بالحب والأحاسيس والمشاعر على أهل بيته وعلى جيرانه وعلى أصحابه وعلى المؤمنين، بل والله حتى على الجمادات، وسترون العجب العجاب. نبدأ أيها الأحبة بقصة الحب مع حبيبة قلبه الأسيرة إلى نفسه الأثيرة في علاقته، خديجة رضي الله عنها. ومن في الدنيا كخديجة؟ خديجة التي كان يقول عنها صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. فجعل الحب الذي في قلبه لها هو رزق من الله سبحانه وتعالى، جعله في حياته وفي أرزاقه. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول: والله ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة ولم أرها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بعائشة إلا بعد 3 سنوات من موت خديجة رضي الله عنها. ومن فضائل ومناقب خديجة أنه لم يجمع معها غيرها، ظل زوجا بها صلى الله عليه وسلم سنين طويلة وما جمع معها إحدى النساء، وعندما ماتت وبعد موتها ب3 سنوات تزوج بعائشة. وبالرغم من هذا تقول عائشة: ما غرت من أحد، ما غرت من خديجة. لماذا؟ لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولثنائه عليها. بل إنه صلى الله عليه وسلم من حبه لها ووفائه لها كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعائشة التي لامته حينا من الدهر في حبه لها، قال لها: يا عائشة لا تؤذيني في خديجة. جعل الكلام في خديجة إيذاء لنفسه صلى الله عليه وسلم، كأنما خديجة تشاركه النفس المباركة: فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل تقول كان يذبح الشاة ويرسل بها إلى صدائق خديجة، الشاة يفي لخديجة ويفي لصويحباتها ورفيقات دربها اللاتي كن يأتين إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك امرأة اسمها جثامة المزنية، امرأة كبيرة في سنها، رق جسمها، دق عظمها، اشتعل الرأس شيبا، لكنها من وفائها جاءت إلى بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعوده وتزوره. فسألها: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: لا، أنت حسانة المزنية. غير في اسمها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا الأكمل والأفضل والأجمل من كل شيء حتى في الأسماء. قال: أنت حسانة المزنية. تقول عائشة: فعجبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتنى بها واحتفى بها، وكان يقول لها: كيف أنتم؟ كيف أنتم من بعدنا؟ كيف حالكم؟ وأخذ اللحم ويقطعه ويلقيه في إنائها، احتفى بها وهش وبش لها. وعجبت عائشة من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عجوز لا تعرفها، فتقول بعد أن ذهبت: من هذه يا رسول الله التي تعتني بها وتحتفي بها كل هذا الاعتناء والاحتفاء؟ قال: هذه حسان المزنية، إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، كانت تأتينا في زمن خديجة. إذن هذا الاحتفاء وهذه العناية وهذه الرعاية ليس لها فحسب، بل لحبيبة قلبه التي ماتت وارتحلت إلى ربها سبحانه وتعالى راضية مرضية، بل بشرها خير البرية صلى الله عليه وسلم. قال فيما يروي عن ربي عز وجل أن الله قال: يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. بيت في الجنة، بل جاءت له بطعام. فجاء جبريل فقال: يا محمد، إن خديجة قادمة لك بإناء فيه طعام، أخبرها أن الله يقرئها السلام. الله بكبريائه وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها وسواها وهداها واجتباها وأحسن إليها، يقرئها السلام. فأي نعمة وأي منة وأي منزلة كانت لهذه الحفية في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل تقول عائشة: كنت في بيتي وإذا بطارق يطرق فارتاع له رسول الله، وفي رواية: فارتاح له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما قصة هذا الذي يطرق الباب؟ ولماذا هاجت مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا ارتاح قلبه؟ ولماذا ارتاحت نفسه؟ لماذا أيها الأحبة؟ وتدرون لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع الطرق: اللهم هاله، اللهم هاله، اللهم هاله. أو تدرون من هاله؟ إنها أخت خديجة. تذكر بهذا الطرق من هاله طرق خديجة في سالف الأيام، فارتاع وارتاح صلى الله عليه وسلم لذلك. وتقول عائشة: وقد أصابت الغيرة يا رسول الله، والله لكأن الله لم يخلق امرأة غيرها، يعني ما في الدنيا إلا خديجة، نحن معك وبين يديك ونقوم في خدمتك وحبك والتفاني من أجلك، ولكأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. قال: يا عائشة، لا تؤذيني في خديجة، لا تؤذيني في خديجة، واستني حينما جفاني الناس، وأعطتني من مالها حينما منعني الناس، وصدقتني حينما كذبني الناس، وكان لي منها الولد. وهذه الباقة على ما تتكلم فيها خديجة عائشة، لأن الولد أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتوا جميعا إلا من خديجة، إلا إبراهيم جاء من مارية التي أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام من مصر، أما جميع أبنائه صلى الله عليه وسلم فكانوا من خديجة. ولذلك نهاها عليه الصلاة والسلام أن تتكلم في خديجة ولا تؤذيه، حتى أنها قالت: يا رسول الله، وما يريبك من امرأة من عجائز قريش حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني كبيرة، عجوزة في سنها، ما عندها أسنان، ليس هناك إلا شفايف، أو هناك يعني موضع السن الأحمر، حمراء الشدقين، عجوز من عجائز قريش. قال: يا عائشة، إني رزقت حبها، إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. يذكر من مناقبها وفضائلها ومحاسنها وجليل صفاتها رضي الله عنها وأرضاها، ثم يأتي بالباقة التي ما تتكلم فيها عائشة: وكان لي منها الولد. لأن عائشة لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولد رضي الله عنها وعن أبيها. إذن خديجة كانت حفية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أثيرة لذلك القلب الطيب المطيب المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تعالوا بنا إلى صورة أخرى من صور الحب في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى عائشة ومن في الدنيا كعائشة. يقول عمرو بن العاص داهية العرب الذي كان يقول عنه صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب رجلا أقبل عليه بوجهه، وكان إذا تحدث أقبل علي بوجهه يتألفني على الإسلام، فظننت أني من أحب الناس إليه. قلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال. قال أبوها. قال: ثم قلت: من؟ قال: فعدد رجالا ولم يذكرني، فوددت أني ما سألته، كنت أظن أني مقدم وأني من المبرزين ومن الأوائل إلى قلبه، لأنه كان يقبل علي بالحديث بوجهه الشريف، لكن سبقني بها من سبق من الأخيار الأبرار الأطهار أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. إذن عندما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ صدح بها وأعلن بها ودوى بها على رؤوس الخلائق، وقال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. لم يقل أبو بكر، وإنما نسب أبا بكر إليها، وأبو بكر من في الدنيا كأبي بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار، صاحب النبي المختار صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، لو وزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة كانت أثيرة إلى قلبه، يحبها حبا جما، بل عندما وجد بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهن شيئا، لأنهن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر منهن، أرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النطفة الطاهرة البضعة المباركة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. من هي؟ أم من؟ بنت من؟ زوج من؟ إنها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، التي كان يقول: فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤلمني ما يؤلمها. إنها زوج من؟ زوج علي رضي الله عنه، حيدرة، ومن في الدنيا كعلي رضي الله عنه وأرضاه. أم من؟ أم صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانتاه من أهل الجنة الحسن والحسين. فجاءت فاطمة تشفع لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن عند رسول الله في عائشة. فدخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد تلفع بمرط مع عائشة، قد اضطجع فيه، فما غير في جلسته ولا بدل في قعد في ضجعته. فدخلت فاطمة قالت: يا رسول الله، إن نساءك أرسلنني إليك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني في عائشة، لم تقل عائشة وإنما قال بنت أبي قحافة، نسبتها إلى جدها، يسألنك العدل. والعدل هنا المقصود به عدل الحب والقلب، وهذا لا يملكه صلى الله عليه وسلم. هو يملك العدل في التعامل، في النفقة، في المبيت، في غير ذلك، أما حب القلب فذلك لا يملك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا هو حب القلب، المشاعر العاطفية النفسية، هذه ليست إلينا. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، والحب رزق منه جل في عليائه. فقالت: يا رسول الله، إن نساءك أرسلنني إليك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا فاطمة، أو تحبيني؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. يعني من لوازم محبتي، مقتضيات مودتي، أن تحبي ما أحب، أن تحبي من؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة التي كان نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم من تمام عدله بين نسائه، كان وهو في مرض موته في الأيام الأخيرة من حياته ينقل بين الرجال ويهادى بين الرجال وينقل من بيت إلى بيت من تمام عدله، لكنه كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنما يريد أن يموت في بيت عائشة، يريد أن يذهب إلى عائشة، لكنه ما كان يريد أن يفتأت على حقوق نساء الأخريات، لكن قلبه يريد أن يكون هناك في بيت عائشة. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فسمعنا النساء ذلك منه، فاجتمعنا وتشاورنا وعقدنا العزم أن يمرض صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وكان لها ذلك الشرف العظيم. تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي وفي ليلتي وبين سحري ونحري وخال طريقه ريقي. الله أكبر، ما أعظمها من منة، ما أكرمه من شرف. تقول: مات في حجرتي، لأنه كان يهادى بين الرجال حتى جيء به إلى بيت عائشة، فاجتمعنا النساء أن يمرض في بيت عائشة. لماذا؟ لأن محاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى محابهنهن لأنفسهن، لأنهن يحببنه أكثر من حبهن لأنفسهن. لذلك آثرن به عائشة، لأنهن يعلمن أنه يريد أن يكون هناك. في حجرتها وفي ليلتها في قسمها بتقدير تدبير وتقدير من الله. ثم تقول بين سحري ونحري كان هنا مضطجع صلى الله عليه وسلم، كان رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام هنا على عائشة بين سحرها ونحرها في هذا الموضع، أقرب ما يكون من قلبها، ألصق ما يكون بجسدها. تقول وخال طريقه ريقي، كان يجود بنفسه صلى الله عليه وسلم ويعاني من سكرات الموت وكرباتهم الله به عليم، وكان يغشى عليه من الموت. نظر صلى الله عليه وسلم فإذا بأخيها عبد الرحمن واقف في الباب وهو يتسوك بسواك له، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى السواك في فمه، ففهمت عائشة دون أن يتكلم، وهذا من حسن تعربها وتزلفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم ما يريد دون أن يتكلم، دون أن يطلب، دون أن يأمر، ففهمت ماذا يريد. قالت تريد المسواك؟ تقول فأشار برأسه هكذا، ما تكلم، ما استطاع أن يتكلم، إنما أشار برأسه. تقول فأخذته من عبد الرحمن وأعطيته لرسول الله، فتسوك به واشتد عليه، السواك جاف قاسي. قالت قلت له ألينه لك؟ تقول فأشار برأسه هكذا نعم. تقول فأخذته وقضمته، لينته له، فكان ريقها فيه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فاستاك به واشتد به صلى الله عليه وسلم، ثم سقط من يده ورفع بأصبعه إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، وسقطت يده ومات صلى الله عليه وسلم. فكان آخر صفحة في حياتها معه أن خال طريقها ريقه، وبين سحرها ونحرها، وفي بيتها وليلتها، فأي حب هذا؟ أي صفاء هذا؟ تقول رضي الله عنها وأرضاها كنت أشرب الشراب، شراب أي كاس فيه ماء، كنت أشرب الشراب فيأخذه فيديره ويضع فاه موضع في ويشرب وأنا حائض. هل رأيتم الحب يا أخوة؟ هل رأيتم اللمس الحانية والحنان والإحسان والعطف والعطف واللطف منه صلى الله عليه وسلم؟ يأخذ الإناء منها وتشرب قبله، ثم يأخذ ويديره فيضع فاه الشريف الطيب الطيب المطيب المبارك موضع فم عائشة ويشرب وهي حائض. الحائض كانت تجتنب يا أخواني، والمرأة في ذلك الزمان كانت تحتقر، لم تكن شيئا مذكورا في حياة الناس، تموت وهي صغيرة، وإذا الموءودة سئلت وتسبى وهي كبيرة، وتمتهن وتورث والله مثل ما تورث البقر والغنم والشاة عند الكثير من الناس، وتنكح بغير أمرها ويجتمع عليها الرجال، وكانت لا قيمة ولا اعتبار ولا كرامة ولا مكانة. فجاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأعزها الله به، وجاء هذا الدين العظيم فشرفها الله به. من نحن يا أخوان قبل هذا الدين؟ من نحن قبل هذا القرآن؟ من نحن قبل هذا الإسلام؟ من نحن قبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمة لا قيمة لا اعتبار لا مكانة لا كرامة، كنا على هامش الدنيا على نواحي التاريخ، ما لنا حجم، ما لنا وزن، ما لنا مكانة. فجاء هذا النبي فأعزنا الله به وشرفنا الله به وأكرمنا الله به وهدانا الله به صراطه المستقيم ومنهاجه القويم، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. تقول وكنت أتعرق العرق، يعني آخذ اللحم العظم الذي فيه لحم قليل فآكل فيه، فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيديره فيضع فاه موضع في ويأكل وأنا حائض، في لمسة لا أجمل ولا أكمل ولا أبهى ولا أحلى منها. ولا عجب، فقد أدبه الله وهذبه الذي خلقه وسواه وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، إن حل في القلب أسمى منك منزلة، حاشا إلهي باري النسم، فمزق الله شرياني وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تكون عائشة رضي الله عنها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت منه طيب نفس وهو طيب النفس. قالت: يا رسول الله ادعو الله لي. فرفع الكف الضراعة إلى الله وقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. تقول: فضحكت عائشة حتى سقطت برأسها في حجره صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها وقال: ما لك يا عائشة؟ أو يسرك دعائي؟ انبسطت؟ سررت بدعائي؟ قالت: وما لي لا أسر بدعائك يا رسول الله. قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. أي نعمة وأي منة وأي كرامة أن نكون من أمته صلى الله عليه وسلم ويدعو لنا في كل صلاة من صلاته. اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. إنه يمتثل أمر الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاستغفر لنا صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يغفر لنا، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعائشة كان يحبها حبا جما، كان يفيض من إحسانه وحنانه وحبه. يقول لها: والله يا عائشة إني لا أعلم متى تكون عني غضبا ومتى تكون عني راضية. تقول: كيف يا رسول الله؟ قال لها: إذا قلت ورب إبراهيم فأنت عني غضبا، وإذا قلت ورب محمد فأنت عني راضية. تقول: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. إذا أريد أن أعاقبك أحاسبك أعاتبك أقول ورب إبراهيم، أهجر اسمك فقط، أما أنت ما أستطيع. أنت حبيب القلب، أنت صفي النفس، ما تستطيع رضي الله عنها أن تهجره. كيف تهجره وهو حبيب قلبها، وهو سلوة نفسها، وهو طبيبها، وهو حبيبها، وهو زوجها، وهو نبيها، وهو قدوتها، وهو أسوتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كان صلى الله عليه وسلم يفيض من حبه ومن إحسانه على عائشة. والصور في هذا يا إخواني والله لا تعد ولا تحصى، كثيرة عظيمة. لكن دعونا نخرج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتحدث لكم عن حبه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأحبابه، للمؤمنين به، للمتبعين له. وهل أعظم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، من صاحبه، من حبيبه، من صديق عمره، من ذلك الذي واساه بنفسه وماله؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لو كان لرسول الله خليل من أهل الدنيا لما فاز بها ولما حاز عليها إلا من ثاني اثنين إذ هما في الغار، صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حبا جما. لذلك كان يخبر أنه يحبه، ووصل الحب بين رسول الله وبين أبي بكر إلى درجة أيها الأحبة، أرجوكم تأملوا هذه الصورة الصغيرة لكنها والله مثيرة وخطيرة وكبيرة. في هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبينما كان يمشيان اشتد العطش بهما، فوجد رجل من أهل البادية وكان لديه ركية من ماء، يعني قربة صغيرة فيها ماء، فأخذه أبو بكر وذهب به مباشرة إلى رسول الله. ما شرب قبل رسول الله ولا تجرأ أن يبدأ بنفسه مع شدة عطشه، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويت. لم يقل ارتوى، شرب حتى روي، لا، شرب حتى رويت. يا الله، الماء هناك والحب هنا، الماء هناك في بطن رسول الله والحب الصادق في قلب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقعت ملاحاة بين أبي بكر وبين عمر، بشر من البشر، خلق من الخلق، ليسوا بمعصومين، بشر، يقع منهم الغضب والسخط والزعل والضيق كما يحصل منهم الرضا والحب والحنان والإحسان. فوقعت ملاحاة بين أبي بكر وعمر يوما، فقال أبو بكر:
لعمر كلمة أغضبته، فغضب عمر، ثم استفاق أبو بكر قال سامحني يا عمر سامحني فيها، فولى عمر ولم يسامحه، فلحق به أبو بكر إلى بيته وطرق الباب، قال أثم عمر؟ قالوا لا. فعاد أبو بكر لكن لم يذهب إلى بيته، إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر دخل إلى بيته قالوا أبو بكر جاء إليك، فعلم أنه أسف، فذهب عمر إلى بيت أبي بكر فما وجده. أين أبا بكر؟ أين أبو بكر؟ قالوا ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلحق به عند النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذه الصورة، رسولنا نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، فإذا بأبي بكر قدم وقد حوى ثوبه ووضع طرف ثوبه في فمه وحسر عن ركبتيه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولحظ ماذا في وجهه من غضب، ولحظ هذا التصرف العجيب منه، فقال صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. أبو بكر ليس كأبي بكر في كل يوم، يعرفه، يعرف أخلاقه، يعرف تعامله، يعرف سلوكه، أما صاحبكم فقد غامر. فدخل أبو بكر فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بكل التفاصيل، لم يزد، لم يربي، لم يكثر، وإنما وقع بيني وبين أبي عمر ملاحة فأغلظت عليه في القول، فتأسفت منه فلم يأذن لي، وذهبت إليه فما وجدته فجئت إليك. قال فتغيظ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه غضب، احمر وجهه، انتفخت أوداجه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب كأنما حب الرمان فقع في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فدخل عمر وسلم فرد رسول الله رد المغضب، رد عليه السلام لكن مغضب عتبان على عمر، لماذا تجرأ على أبي بكر؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم هلا تركتم لي صاحبي؟ هلا تركتم لي صاحبي؟ هلا تركتم لي صاحبي؟ يعني لماذا تجرأتم على حبيبي على أبي بكر؟ هلا تركتم لي صاحبي؟ فتغيظ رسول الله، فقام أبو بكر وجثى بركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا والله كنت له أظلم، أنا يا رسول الله كنت له أظلم. خشي أبو بكر على عمر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس بين يدي رسول الله وجثى بالركب وقال أنا يا رسول الله المخطئ، أنا الذي كنت أظلم، أنا كنت له أظلم يا رسول الله، لا تغضب عليه، لا تعتب عليه، لا تدعو عليه، لأنه إذا غضب صلى الله عليه وسلم غضب الله، ومن يقاوم غضب الله سبحانه وتعالى. فخشي أبو بكر على عمر، فتأملوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف غضب لأبي بكر. أليس هذا هو الحب؟ أليس هذا هو الود؟ بلى والله هذا حب رسول الله لأبي بكر. أعطى صلى الله عليه وسلم أبا بكر حائط بستان من بساتين المدينة كأنما يريد أن يكافئه، وأعطى ربيعة الأسلمي خادم من خدامه حائط بستان بجوار حائط أبي بكر، فاختصم أبو بكر وربيع الأسلمي في عذق أو في جذع نخلة، ربيع يقول هذه لي وأبو بكر يقول هذه لي، فغضب أبو بكر وقال له كلمة كرهها ربيعة، كلمة ربما فيها شيء من القسوة لكن لم تكون بذيئة ولم تكون قذرة لكن فيها شيء من القسوة والحدة. ثم استفاق أبو بكر وكان سريع الفيء رضي الله عنه وأرضاه، فقال لربيعة يا ربيعة قل لي مثلها، قل لي كلمة كالتي قلت لك، قل لي كلمة مثل هذه الكلمة التي قلت لك حتى نكون كفافة قصاصا لا لي ولا لك. أي إيمان هذا؟ أي تقوى هذه؟ أي تربية هذه؟ أي تزكية هذه أيها الأحبة؟ يا ربيع قل لي كلمة مثلها كالتي قلت لك حتى نكون كفافا لا لي ولا عليك. قال لا أقول لك. قال والله لتقولن. قال والله لا أقول. قال والله لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله، يعني أذهب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يأوي أبو بكر إلى من؟ يلتجي بعد الله إلى من؟ يشتكي على من بعد الله؟ إلى حبيبه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر إلى رسول الله ولحق به ربيعة، وبينما هو في الطريق وإذا بقوم من أسلم، قوم ربيعة، ما لك يا ربيعة؟ قال: وقعت بيني وبين أبي بكر ملاحة فأغضبته، فقال لي كلمة كرهتها، ثم قال: قل لي مثلها. قلت: والله لا أقول. قال: والله لا تقولن أو لا أستعدين عليك رسول الله. قلت: والله لا أقول. قال: قوم أسلم عجبنا من أبي بكر يقول لك الكلمة من تغضبها تكرهها ثم يستعدي عليك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ربيعة، وكان العاقل الناضج الذي تشرف بتربية رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان خادم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقى من ذلك النبع ودرس في تلك المدرسة الطيبة المباركة، قال: إليكم عني، إليكم عني، لا يراكم رسول الله تستعدوني عليه، أو تدرون من هذا؟ إنه أبو بكر، إنه خليفة رسول الله، إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إنه ذو شيبة المسلمين، لا يراكم رسول الله تستعدوني عليه، فيغضب رسول الله، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة، إليكم عني. فذهب ربيعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسلم وجلس ورد رسول الله السلام. قال: ما لك يا ربيعة ولأبي بكر؟ قال: يا رسول الله، وقع كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: أحسنت يا ربيعة، أحسنت، لأن ربيعة قال: قال لي كلمة، قل لي مثل، قلت: والله لا أقول. قال رسول الله: أحسنت يا ربيعة، قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقام ربيعة قال: غفر الله لك يا أبا بكر. فوضع أبو بكر رأسه بين ركبتيه وأخذ يبكي، ثم تلفع بثوبه على وجهه وقام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء الأبرار، هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأطهار، هؤلاء الذين نالوا ذلك الشرف العظيم، حب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رسول الله يا أخوان يفيض بحبه وإحسانه لجميع أصحابه، لكل من آمن به، ولكل من أسلم معه، ولكل من جاهد دونه، ولكل من بذل في سبيل الله تبارك وتعالى. والأحاديث هذا طويلة، بل أقول يا أخواني والله لقد كان ذلك القلب العامر بالحب يفيض بحبه على الجمادات، على العجماء والجمادات يا أخوان. يمر صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فيقول: جبل أحد جبل نحبه ويحبنا. الله أكبر، حتى الجماد، نعم حتى الجماد، جبل أحد نحبه ويحبنا. والعلماء يتكلمون في هذا، ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجبل؟ قيل حقيقة يحب الجبل لذات الجبل، وهذا شرف لذاك الجبل، وقيل لأنه يسبح الله، وقيل هذا من باب المجاز، يعني نحب أهله، أهل هذا الجبل، يعني نحب أهل المدينة، نحب الأنصار. وقد كان يحب الأنصار حبا جما، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، يعني جزء من بدني، جزء من جسدي، كأنهم مني وأنا منهم. وكان يوصي بهم ويدعو لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم وأبناء أبناء أبنائهم، فهنيئا لهم بتلك الدعوات المباركات من نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي لنا أن نقول يا إخواني في خاتمة هذا اللقاء: تفقدوا قلوبكم يا أحبتي، تفقدوا قلوبكم، هل قلوبكم عامرة بحب هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل تحبونه فعلا وصدقا أكثر من حبكم لأنفسكم؟ إن كان ذلك كذلك فأبشروا بالخير من الله، وإن لم يكن كذلك فراجعوا أنفسكم. والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه لن تكونوا مؤمنين حقا وصدقا حتى تحبوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبكم لأنفسكم ووالديكم والناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. وقال في رواية: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. أن تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن والك ومالك ومن أهلك ومن الناس أجمعين. فصلى الله وبارك وأنعم على سيد المرسلين، وجمعنا الله وإياكم به في مقعد صدق عند مليك مقتدر على سرر المتقابلين. أيها الأحبة، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم خذ بنواصينا إليك، ودلنا بك عليك، واستقم بنا على مراضيك، واجعلنا من أحب عبادك إليك. اللهم استخدمنا في أحب الأشياء إليك، استعملنا في أحب الطاعات إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لزوجاتنا، واغفر لذرياتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا، واكشف غمومنا، واقض ديوننا. اللهم اقض ديوننا، اللهم اقض ديوننا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لطاعتك حتى ترضى. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخير، وأن تجعل عاقبة أمرنا إلى خير، وأن تجمعنا في جنة الخير. اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الطيب المبارك. اللهم لا تجعل لنا أمنية في قلوبنا إلا وحققتها، ولا رغبة إلا وتفضلت بها علينا. يا مولانا، نحن الفقراء إليك، الأذلاء بين يديك، لا غنى بنا عن فضلك يا أرحم الراحمين. اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. أصلح منا الظاهر والباطن، والسر والعلانية، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سحاء رخاء، وجميع بلدان المسلمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية في بلدنا هذا خاصة، وفي جميع البلدان الإسلامية برحمتك يا رب البرية. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم أجمعين.